السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سوف أتناول اليوم مزيدا من تفاصيل سفر غزوة تبوك، إذ لا أزال أتحدث عنه منذ بضع خطب. وكما سبق أن ذكر، فإن بعض المنافقين رفضوا الخروج لهذه الغزوة وقدموا أعذارا شتى. ونجد أنهم قدموا المعاذير والحجج بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا، بل نجد ذكر ذلك في القرآن الكريم أيضا. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم من سفر دخل المسجد أولا فصلى فيه ركعتين، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك دخل المدينة ضحا فصلى في المسجد ركعتين أولا. وكما ذكرت أنفا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر فعل هكذا. وبعد أن فرغ النبي من النوافل جلس في المسجد، فجعل الناس يحضرون للقائه وزيارته، وكذلك جاء الذين تخلفوا عن الغزوة لضعف إيمانهم ونفاقهم، وخاصة المنافقون الذين قد تبخرت آمالهم وتبددت. فأخذوا يحلفون ويقدمون صنوف المعاذير والحجج تجنبا للفضيحة والخزي. يذكر كتاب السيرة أن هؤلاء كانوا نحو 80 رجلا، وفي بعض الروايات كانوا أكثر من ذلك. فقبل رسول الله أعذارهم وأخذ منهم البيعة واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. ولكن جريمة هؤلاء المنافقين كانت جدا شنيعة لا تغتفر، ولذا أخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي إن هؤلاء نجسون جدا، فلن يرضى الله عنهم الآن. فقال الله تعالى عنهم في سورة التوبة: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أي أنه هؤلاء سوف يعتذرون إليكم عندما ترجعون إليهم، فقل لهم لا تقدموا لنا أي أعذار فلن نصدق ما تقولون، لقد أخبرنا الله بحقيقتكم، وإن الله يرى أعمالكم وكذلك رسوله، ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم الغيب والحاضر فيخبركم بما كنتم تعملون. لا جرم أنهم سوف يقسمون بالله أمامكم حين ترجعون إليهم لكي تعرضوا عنكم، فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم، وذلك جزاء بما كانوا يكسبون. سوف يقسمون لكم لكي ترضوا عنهم، فحتى ولو رضيتم عنهم فإن الله لا يرضى أبدا عن الذين يرتكبون المعاصي. لقد أظهر الله تعالى سخطه الشديد على الذين تخلفوا عن رسول الله عند غزوة تبوك كما هو ظاهر من هنا، وسماهم فاسقين، ونهى نبيه عن أن يصلي على أحد منهم إذا مات، وعن أن يقف على قبره للدعاء له، وحظر عليهم المشاركة في أي مهمة أو الخروج في أي غزوة. فقال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أن يفرح الذين تركوا في الخلف بجلوسهم ضد رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تخرجوا في الحر الشديد، قل إن نار جهنم أشد حرارة ليتهم يدركون ذلك، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ذلك كجزاء على ارتكابهم السيئات. فإن رجع بك الله ثانية إلى فئة منهم فطلبوا منكم الإذن للخروج معك، فقل لهم لن تخرجوا معي للجهاد أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لا شك أنكم رضيتم بأن تجلسوا في بيوتكم في المرة الأولى، فاجلسوا الآن أيضا مع المتخلفين، ولا تصلي جنازة أحد منهم عند موته ولا تقم على قبره للدعاء له، فإنهم قد كفروا بالله ورسوله وماتوا في حالة الفسوق. لا تعجب بأموالهم ولا بأولادهم مطلقا، إنما يريد الله أن يعذبهم بسببها في هذه الدنيا وأن يموتوا كافرين. هذه أيضا آيات من سورة التوبة. كان المتخلفون عن غزوة تبوك 4 أصناف. الأول أولئك المحظوظون الذين أمرهم رسول الله بالبقاء وراءه لأداء واجب، مثل سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم وسيدنا محمد بن مسلمة وغيرهم رضي الله عنهم. هؤلاء كانوا الصنف الأول. الثاني أصحاب الأعذار الشرعية حقا، كمن كان عنده عذر أو مرض أو ضعف، كالفقراء المدقعين الذين لم يجدوا راحلة وغير ذلك، فقد قال الله تعالى فيهم إن عذرهم حقيقي وعفى عنهم. بل قال النبي كما ذكر إنهم كانوا معنا في كل مكان في هذه السفرة، أي قد جعل الله لهم أجر المجاهدين مع أنهم لم يخرجوا معنا. الثالث المنافقون الذين ذم تصرفهم أشد الذم، وقد نزل فيهم في القرآن الحكم بالغضب الشديد والعقاب القاسي والوعيد الشديد إلى يوم القيامة. الرابع الذين لم يخرجوا ولكنهم تخلفوا كسلا فقط، وهناك 3 منهم جديرون بالذكر خاصة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وقد نزل في هؤلاء 3 قول الله تعالى وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أي لقد تاب الله أيضا على هؤلاء 3 الذين خلفوا متقبلا توبتهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مع رحابها وضاقت عليهم أنفسهم وعلموا أن لا ملاذ لهم من الله إلا إليه، ثم تاب الله عليهم مائلا إلى قبول توبتهم ليتوبوا. ولا شك أن الله يقبل التوبة مرة بعد أخرى ويرحم مرة بعد أخرى. والثلاثة الذين خلفوا قصتهم وردت في صحيح البخاري بالتفصيل، وقد روى كعب بن مالك بنفسه الواقعة كلها فقال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا.
شخص بھی ایسا نہ تھا جو غیر حاضر رہنا چاہتا ہو، مگر وہ خیال کرتا کہ اس کا غیر حاضر رہنا آپ سے پوشیدہ رہے گا، باوجود اس کے کہیں لکھا نہیں گیا تھا، پھر بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ وہ آپ سے پوشیدہ ہو جائے گا غیر حاضر ہو کے، جب تک کہ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحی نازل نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا کہ جب پھل پک چکے تھے اور سائے اچھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی. اور میں صبح کو جاتا، اپنا بیان کر رہے ہیں اب حال، میں صبح جاتا تا میں ان کے ساتھ سنبھالیں سفر کی تیاری کروں، ارادہ پکا تھا جانے کا. میں واپس لوٹتا اور کچھ بھی نہ کیا ہوتا، لیکن سستی تھی، تیاری نہیں ہوتی تھی. میں اپنے دل میں کہتا کہ میں تیاری کر سکتا ہوں، کل کر لوں گا. یہ خیال مجھے لیت و لال میں رکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ لوگوں کو سفر کی جلدی پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح روانہ ہو گئے اور مسلمان بھی آپ کے.
فقلت: اتجهز بعده بيوم او يومين ثم الحقهم. فغدوت بعد ان فصلوا لاتجهز، فرجعت ولم اقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم اقضي شيئا، فلم يزل بي حتى اسرع وتفارت الغزو. وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا ممغوصا عليه النفاق، أو رجل ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه، يعني أن كعبا لم يأتي بسبب تكبره. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت عن كعب، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاه عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فاتفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، كان يبتسم ولكن في بسمته غضب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، أي كيف يجب أن تعامل. فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا أكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون. قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، أي أقدم عذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لهم: الذين قالوا لي أن أقدم عذرا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتذر، هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليه، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فألحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا مبعوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال: لا، ولكن لا يقربك، أي يمكنك أن تخدميه إلى هذا الحد فقط؟ قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأتي هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما مضت 50 ليلة صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساعي من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبيني فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقان الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن خلف له واعتذر إليه فقبل منه، ولكننا صدقنا الحديث. الآن أود أن أذكر ثلاثة من المرحومين لأصلي عليهم جنازة الغائب، فسأتناول مستقبلا ما كتبه سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنهم عن ذلك بأسلوبه الخاص. أول المرحومين الحافظ محمد إبراهيم عابد، وكان داعيا أحمديا توفاه الله مؤخرا عن عمر يناهز 72 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان من مواليد إحدى القرى في محافظة شكوال في عام 1967، دخل الجماعة مبايعا على يد سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله تعالى، وكان كفيفا منذ الولادة، حفظ القرآن الكريم في قريته، ثم التحق بالجامعة الأحمدية في عام 1967 وتخرج فيها في عام 1977 ونال شهادة الشاهد، كما نجح في امتحان العربية الفاضل أيضا. عين أولا داعيا في نظارة الإصلاح والإرشاد المحلية، ولاحقا أستاذا في مدرسة حفظ القرآن، كما خدم الجماعة في إحدى قرى فيصل آباد، ثم أطيحت له الفرصة للخدمة داعيا في إندونيسيا لمدة سنتين، وعمل في نظارة الإصلاح والإرشاد المركزية أيضا، ثم عين داعيا في دار الضيافة. حين تشكل مجلس المكفوفين في عام 2000 عين أمينا له، كما سنحت له الفرصة للخدمة في مكتب الخلافة أيضا، وقد تعلم لغة المكفوفين أيضا. يقول أحد زملائه في الجامعة الأحمدية السيد إمداد الرحمن صديقي، وهو داعية في بنغلاديش، كنا ندرس معا في الجامعة الأحمدية في ربوة، وكان الحافظ ذكيا فطنا ويملك ذاكرة قوية، فكنا نقرأ له جزءا صغيرا من آية معينة ونسأله عن موضعها في القرآن الكريم، فكان يفكر دقيقة ويخبرنا أن هذه الآية في بداية أو وسط سورة كذا، وكان يحفظ جيدا كل ما كان يدرس في الجامعة. وكان سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله تعالى يحبه حبا خاصا، وبتوجيه منه فقد قبل في الجامعة الأحمدية، ومع أنه لم يتلقى الدراسة من أي مدرسة فقد حصل على تعليم جيد جدا في الجامعة. كلما واجهته مشكلة ذهب فورا إلى سيدنا الخليفة الثالث وأخذ منه التوجيه، وكان حضرته يلاطفه كثيرا ويتعاطف معه. وكذلك كتب الأستاذ حنيف محمود الكثير عنه، وأذكر بعضه. يقول: حين عدت من أفريقيا بعد 7 سنوات ونصف أمسكت يده وضغطتها بقوة دون أن أتكلم، لكنه عرفني فورا وخاطبني باسمي وسأل: متى وصلت؟ أي أنه بعد 7 سنوات ونصف عرفني من لمسة يدي فقط. وكان أيضا فخورا بأنه لا يخطئ في قراءة القرآن الكريم، وكان هذا صحيحا فعلا. ثم كتب الأستاذ حنيف: عندما جاء إلى الجلسة هنا قابلته فقال لي: لقد رأيتك. فقلت له: كيف رأيتني وأنت كفيف البصر؟ فقال: إنما رأيته بعين القلب لا تستطيع رؤيته العين المادية. كان يتحلى بإخلاص ووفاء كبيرين، وقد حفظ مقتبسات كثيرة من كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، وقد كتب البعض عن ذلك أيضا. لقد وفق لخدمة الجماعة مدة 47 عاما تقريبا، وكان بفضل الله يكن احتراما عظيما للخلافة، وكان موصيا. من بين ورثته زوجته وابنان وأربع بنات، تغمده الله بواسع رحمته وغفر له، وألهم أولاده الصبر والصلوان. والمرحوم الثاني هو الشيخ أبو بكر جورج الداعي المحلي للجماعة في ليبيريا، فقد توفى هو أيضا في الأيام الماضية عن عمر يناهز 70 عاما بعد مرض قصير. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان يعاني منذ فترة من مرض الرئتين. كان قد انضم إلى الجماعة مبايعا في سيراليون عام 1980. كان ميسور الحال من الناحية المالية بعد التقاعد بعد بلوغه 60 سنة من العمر. خلق الله تعالى في قلبه رغبة كبيرة في خدمة الدين. كان يقرأ القرآن الشريف من قبل لكن ليس بكثرة، ولكن بعد ذلك أولاه اهتماما خاصا وتعلم قراءة القرآن الكريم بإتقان كبير، ثم عزم أن يقضي بقية حياته في خدمة الدين. رغم أنه لم يكن واقف الحياة، إلا أنه عمليا فاق واقف الحياة إنجازا لأعمال الدين. كان دائما سباقا في خدمة الجماعة ونشر الدعوة. لقد عمل دورة مكثفة لتعليم الجماعة الأساسي، فعين داعيا محليا في مدينته غانتا، حيث كان له بيت أيضا فوهبه للجماعة ليكون مركزا لها، وبنى فيه مسجدا صغيرا أيضا، وكان يخدم الجماعة. وكذلك كان له شرف أن يكون أول داعي في قطاع نمبا، وظل يخدم الجماعة فيه حصرا. فقدم قطعة أرض له في غنتا ليبنى عليها مسجد ومركز للجماعة، ويستعمل اليوم أيضا كمسجد مركزي ومركز إقليمي للجماعة. كذلك وهب قطعة أرض أخرى وبيتا صغيرا للجماعة في ضواحي مدينة مونرويا. لقد أبدى المرحوم دوما الإخلاص والوفاء للجماعة، فكان يخرج للجولة في مناطق شاسعة في قطاعه رغم شيخوخته وضعفه، رغم أن الطرق كانت غير ممهدة ووعرة. وبجهوده انضمت إلى الأحمدية بعض البلدات. كان يداوم على الصيام والصلاة وتلاوة القرآن الكريم، وكان يقدم التبرعات بانتظام، وكان يعتني بالفقراء، وكان سباقا في التضحيات بالمال، وكان رجلا مخلصا وبارا، وكان بفضله تعالى موصيا. وبعد الوفاة عند إجراء الحساب لتبرع الوصية، تبين أنه قد دفع مبلغ 400,000 دولار ليبيري تقريبا إضافيا. وكان له علاقة قوية بالخلافة، ترك خلفه زوجتين وثلاثة أبناء وابنتين. غفر الله له ورحمه ووفق أجياله أيضا للمحافظة على علاقة الوفاء مع الجماعة. والمرحوم الثالث هي السيدة ثمينة بنو، زوجة الدكتور فضل محمد بنو من ليبيريا، وهي أيضا توفيت في الأيام الماضية. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت المرحومة حفيدة صحابي المسيح الموعود عليه السلام مولانا عبد الرحيم درد، وقد أقام درد رضي الله عنه هنا أيضا في المملكة المتحدة كداعي أحمدي. تلقت المرحومة تعليمها حتى البكالوريوس من ربوة، ثم حصلت على شهادة ماجستير في اللغة العربية من جامعة البنجاب في لاهور. قضت ما يقرب من 35 سنة في أفريقيا مع زوجها واقف الحياة. واجهت شتى أنواع التحديات بكل شجاعة وثبات، وبقيت ثابتة في كل حال، وقد أدت متطلبات الوقف في جميع مراحل حياتها بكل سرور، وسعت في حياتها الزوجية لإظهار المحبة والانسجام. كتبت قريبة لها وهي زوجة أخيها قائلة: لقد أدت دورا كبيرا في وصل الروابط العائلية وجمع أفراد الأسرة، وكانت تعامل الجميع بمحبة ولطف. وكتب السيد عبد الغني جهانجير رئيس المكتب الفرنسي: بما أن زوج المرحومة ثمينة كان من فرنسا، فكان له علاقة بالأستاذ جهانجير، وكذلك كانت لوالدته علاقات مع المرحومة. سألت المرحومة مرة بعد تقاعد الدكتور: هل ستفضلين العودة إلى باكستان أم إلى موريشس؟ لأن أهل زوجها من هناك. فقالت: لا، لقد أصبحت أفريقية، لا أريد باكستان ولا موريشس. أحب أفريقيا وأريد أن أبقى هنا دائما. وبسبب إقامتها في البلدان الناطقة بالفرنسية أصبحت متقنة للغة الفرنسية. ويضيف: أخبرتني حماتها مرة قائلة: الثمينة هي أكثر كنة المفضلات لدي لأنها قنوعة ولم تشتكي قط، رغم أن ظروف الأطباء قد تكون أحيانا أفضل، ومع ذلك تكون بدايات الخدمة في بعض الأماكن ذات دخل قليل فيضطر للعيش بإمكانات محددة، لكنها صبرت وساندت زوجها بكل إخلاص، وقد أدى زوجها أيضا مسؤوليته تحت نظام الوقف بكل وفاء. وتذكر إحدى الوقائع الدالة على إخلاصها فتقول: جاءت ابنتها من المدرسة واسمها أنيلة، وقد أصبحت طبيبة وواقفة الحياة وتعمل في المستشفى، وكانت حقيبتها ممزقة، فبدلا من أن تشتري لها حقيبة جديدة قالت لها المرحومة: انتظري سأصلح حالك، وخاطتها بيدها وأعادتها صالحة للاستعمال. كانت المرحومة كثيرة البساطة، محافظة على الصلوات الخمس، لطيفة عطوفة رحيمة، تهتم بالجميع، كثيرة الدعاء، صابرة شاكرة مضيافة، ذات خلق كريم ومحسنة إلى الفقراء. وقد كتب لي الدعاة الذين ذهبوا إلى بوركينا فاسو كيف كانت تعتني بهم كثيرا، خاصة أنهم كانوا وحدهم، فتهتم بطعامهم وشرابهم دائما، وكان لها حب شديد للخلافة، وكانت بفضل الله من الموصيات، ويشمل ورثتها زوجها وابنة واحدة، ولها أخ وهو الدكتور محمود عاطف في مستشفى فضل عمر بربوة، وأخ آخر هو الداعي السيد حامد مقصود عاطف. نسأل الله تعالى أن يغفر للمرحومة ويرحمها ويرفع درجاتها. وكما ذكرت سأصلي جنازة الغائب على المرحومين بعد الصلاة.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.